أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام اليوم في الاحتلام، ونتكلم فيه تقريبا في أمور ثلاث. الأمر الأول في أنه هل أنه في النهار إذا احتلم الإنسان في النهار يكون مفطرا أو لا يكون مفطرا، هذه هي عبارة عن المسألة الأولى. عليكم السلام ورحمة الله. المسألة الثانية في أنه إذا أجنب في النهار هل يفطر لو أراد أن لا يبادر إلى الغسل أو لا، هذه عبارة عن المسألة الثانية. المسألة الثالثة في أنه هل هناك فرق بين الجماع والاحتلام إذا وقع في الليل؟ الاحتلام إذا وقع في الليل هل يكون شأنه شأن الجماع في أنه البقاء عليه إلى الصباح يكون مفطرا؟ الكلام تقريبا في هذه المسائل الثلاثة، مسائل مختصرة لا بد من جمعها في درس واحد. طبعا نأخذ من هنا، نأخذ كلام صاحب العروة، هذا الفرق. قال في العروة الوثقى: لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غير معين بالاحتلام في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام. في التعليق على الحديث الأول قال في المستمسك على الحديث الأول، وهو أنه الاحتلام في النهار لا يكون مبطلا، قال في المستمسك: بل لعله ضروري. و لعل قول ضروري من جهة كثرة الابتلاء به، لأنه ضروري من ضروريات الدين، يعني هذا أمر صعب الالتزام به، إنما هو يكون ضروري باعتبار كثرة الابتلاء به، بحيث لو كان إلى فرد حكم غير الحكم اللي يريد نوصل إلى لكان يظهر، يعني بعبارة أخرى لا يكون موردا للخلاف، لأن يظهر باعتبار كثرة من يبتلي به، وبالتالي لابد من أن يظهر الحكم. فالظاهر أن يقصد السيد بالضرورة هذا المعنى. على أي حال الآن هو ماذا قصد، كيف ما يكون، المهم أن ضروريته إذا تكون من هذا الباب، وإلا هو مثل ضرورية الصلاة وأمثاله، فضروري يعني لا إشكال في أن حكمه يكون ظاهرا. المهم في الجواهر قال: بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين أقسام الصوم. كل أقسام الصوم بالنسبة إلى الاحتلام فيها لا يضر فيها. أقول أما أصل عدم مفطرية الاحتلام في النهار فيشل لها عدة نصوص، كصحيح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. فهذه الرواية صريحة في أن الاحتلام لا يفطر الصائم. وموثق أبي بكير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه أو يتم صومه، في رواية أخرى كما هو، يعني على ما هو، فقال: لا بأس. وغيرهما من الأحاديث الأخرى التي اكتفينا بهذين الروايتين والرواية الثالثة التي سنذكرها باعتبار تتعلق بالحكم الآخر. فإذا قد واحد يقول بأنه يتم يومه، لابد أن يقصد به يتمه، يعني مو يتمه صوما. الحقيقة أنه هنا يتم يومه أو يتم صومه، كلاهما معنى واحد، هو اللي يتم الصوم، هذا المقصود. نعم، نحن في روايات سابقة حيث يقول يتم، حتى يقول لربما يتم صومه، ويقضي ذلك اليوم. فكنا نقول هناك يتم صومه لا يقصد به الصوم، يعني فالصوم يكون صحيح، لا، يتم صومه إمساكا حرمة لشهر رمضان، لأن هذه الروايات اللي وردت بهذا اللسان وردت في شهر رمضان. بأي قرينة؟ نقول بقرينة أنه يقول ويقضي يومه، لا معنى للقضاء إذا لم يفت اليوم المقضي، فلا بد أنه فات، وبالتالي يعني أن قوله يتم يومه أو يتم حتى صومه عندما يقول يقصد به الإتمام إمساكا لا الإتمام صوما، يعني الصوم المشرع. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. فإلى هنا هاتان الروايتان خصوص بالنسبة للأولى صريحة جدا، صريحة في هذا الأمر، والثاني أيضا كذلك ظاهرة في هذا الأمر بكل وضوح، حيث يقول يحترم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه أو صومه كما هو، قال لا بأس، فله أن يعني يصوم ويكمل صومه. ثم إن صاحب الجواهر رحمة الله عليه الآن الحديث الثاني الذي هو قلنا بأن المقصود به أنه هل إذا أجنب بالنهار هل يجوز له أن يبقى على الجنابة إلى الليل؟ هذا يمكن أن يستدل له على صاحب الجواهر، بل لا يجب عليه البدار في الغسل، وفي المدارك لا أعلم فيه خلافا أيضا، يعني أن هذا الحكم ليس موردا للخلاف كما في المدارك. ويشهد به صحيحة العيس ابن القاسم عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال لا بأس. السيد الخوي رحمة الله عليه قال بأن هذه الرواية بإطلاقها تدلل على جواز البقاء على الجنابة لمن احتلم في النهار إلى الليل، والظاهر أنه بلحاظ هذه الجهة، لأن السائل هو من سأل ماذا قال؟ قال عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، فهذا النوم قبل الاغتسال بعد أن افترض أن يكون في النهار، لأن هي الرواية كما ترون مطلقة، يعني ما ذكرت النهار ولا ذكرت الليل، فالإمام عليه السلام من قال له لا بأس يعني الرواية على إطلاقها، يعني سواء كانت في الليل أو كانت في النهار هي هذا حالها، أنه لا بأس. لاحظتم؟ لو افترضنا أن نريد نحمل أنه كيف بعض الروايات وردت أنه يكون عليه شيء إلى آخره، ذيك بعد تدخل في ذاك العنوان، لأنه لو تحمل، والظاهر هنا يعني من باب النوم الأولى تصير، إذا تكون فتكون من باب النوم الأولى، وإلا هي مشكلة مو خالية من إشكال. على أي حال، المهم أنه في النهار، يعني واحد من المفردات أنه في النهار يحتلم ثم يستيقظ من احتلامه ثم ينام مرة أخرى، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن المبادرة ليست بلازمة، فله أن يتأخر، وحيث أنها مطلق ما دللت إلى على حد محدد، فكما تكون في الساعة الأولى تكون إلى الليل. فلو إنسانا مثلا بعد صلاة، يقول السيد الخوي، لو أن إنسانا بعد صلاة الظهر نام فاحتلم حينئذ واستيقظ وحس على نفسه أنه محتلم، له أن لا يغتسل إلى الليل، وإنما قيده بعد الظهر باعتبار أنه يبتلي بالصلاة، هذا المقصود، يعني دفع هذا الجانب من الإشكال. هذا وقد يقال بحمدها على الاحتلام في الليل بقرينة رواية إبراهيم ابن عبد الحميد، قد يقال بأنه هذه الرواية لابد أن نحملها على الليل. بأي دليل؟ بدليل الرواية التي وردت عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن بعض مواليه، قال سألته عن احتلام الصائم، قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل. هذه الرواية تدلل على ماذا؟ تدلل على عدم جواز التأخير، يعني على لزوم المبادرة، فلا ينام حتى يغتسل. الآن بها المقدار من المبادرة، المهم تدلل على أنه ليس له أن يبقى على جنابته إلى ما شاء الله إلى ذلك النهار كله، بل لا بد من أن يبادر فيغتسل قبل أن ينام مرة أخرى. هذه الرواية لو كانت معتبرة لكان أمكن الأخذ بها وتخصيص المطلقة، لأنه المطلقة يعني الأولية رواية العيس مطلقة، ولما تكون مطلقة تخصص بهذه الرواية أخص منها. لكن المشكلة أن هذه الرواية ليست بتامة سندا، بل هي رواية ضعيفة. ولذا نجد أن صاحب الجواهر رحمة الله عليه حملها على الكراه ليس إلا، خصوصا إذا لاحظنا دعوة صاحب المدارك في أنه الإجماع على ذلك، كما ذكرنا إذا تذكرون كلمة صاحب الجواهر يقول بل لا يجب عليه البدار في الغسل وفي المدارك لا أعلم فيه خلافا أيضا. أصلا ما في خلاف، يعني شأنه شأن الأول الذي هو أصل الاحتلام، فكما أن أصل الاحتلام ليس فيه خلاف كذلك كما يقول صاحب المدارك هذه المسألة أيضا ليس فيها خلاف، بل الكل عليها. وعلى ضوء هذا لا بد من حمل هذه الرواية على الكراهة ليس إلا، فتحصل عدم مفطرية الاحتمال نهارا وكذا البقاء بعد الاحتلام نهارا على الجنابة إلى الليل. قلنا أن صاحب العروة رحمة الله عليه ذكر حكما آخر، قال ولا فرق في بطلان الصوم بالأصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام. طبعا أنا أشوف أن هذا من عند أصلا هو دفع دخل، لأنه بعد أن بين أن الاحتلام بالنهار لا مانع منه ويصح على كل تقدير أراد أن ينبه ترى هذا إنما يكون في النهار، أما إذا صار الاحتلام في الليل لابد من أن لا يبقى عليه إلى النهار. لاحظتوا؟
كرر هذه المسألة، هي فاتت هذه المسألة.
وين؟
يعني هذا الاحتلام بالليل والبقاء على الجنابة لأن الدروس مرت.
ما مرت بعنوان الاحتلام، ذاك اللي مر عنوان الجنابة. هذا الآن في الاحتلام. يريد يقول أن تعمد البقاء على الجنابة كما يحصل بالجماع ويكون مفطرا، كذلك يحصل بالاحتلام ويكون مفطرا. كل التعمد على الجنابة على كل تقدير سواء كانت بالاحتلام أو بالجماع في الليل لا يجوز البقاء على الجنابة إلى الصباح. لاحظتوا حديثة في هذا الجانب. خب ما هو الدليل على هذا الأمر؟ الدليل هو الروايات الواردة في هذا الأمر. ففي كل واحد من هذين الأمرين يعني في الجماع وفي الاحتلام وارد بروايات، كصحيح الحلبي عنه عليه السلام في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال عليه السلام يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه فيقضيه إذا. وأيضا صحيح البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا، قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه. فهذه الرواية دلت، الأولى دلت على الاحتلام والثانية دللت على الجماع، فإن الجماع والاحتلام إذا تعمد على إبقاء جنابتهما إلى الفجر يكون مفطرين من غير فرقين، فلا يتوهم المتوهم أنه حيث جاز يعني لم يفطر الاحتلام بالنهار فقد يكون بالليل أيضا لا يفطر. يقول لا، في الليل يختلف الحال، فإذا في الليل احتلم أو جامع يلزم أن يزيد جنابته قبل الفجر. وبهذا تنتهي هذه المسألة، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.